الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صاحب العروة قدس الله نفسه يقول: الشرط الرابع لوجوب الزكاة أن يكون الإنسان مالكا للنصاب، فقبل تحقق الملكية لا زكاة. كيف لا تتحقق الملكية في المال الموهوب الذي لم يقبضه الموهوب له؟ أنا وهبت مالا، قلت هذه مثلا 100 دينار يا زيد وصلها إلى عمرو، فأخذها زيد مني. عمرو وين؟ عمرو بالمدينة، كوني وصلها بعد 3 أشهر مثلا، أو ما وصلها خلاها عنده. فهنا الموهوب له لم يقبض، إذن لم تتحقق الملكية، فما عليه زكاة، مو مالك الموهوب له. أنا الواهب هم ما عليه زكاة، لماذا؟ لأني لا أتمكن من التصرف، والزكاة مشروطة بالتمكن كما سوف يأتي من الشرط الخامس، التمكن من التصرف. أنا بعد ما أقدر أتمكن من التصرف الخارجي بهاي 100 دينار، هاي 100 دينار بعد مو بيدي، لا أقدر أشتري بيها خبز، لا أقدر أشتري بيها حمطة، لا أشتري بيها ثلاجة. إذن هذا ملك مالتي، لكن أنا ما يجب علي لأني لا أتمكن من التصرف. ذاك الموهوب له لا يجب عليه لأنه لم يقبض، فهو ليس بمالك. إذن يشترط في وجوب الزكاة الملكية، فغير المالك وهو موهوب له قبل أن يقبض لا تحصل الملكية، فإن الملكية ملكية الموهوب له تكون بالقبض، وما لم يقبض فهو ليس بمالك. الدليل
التصرف غير قادر على
التصرف. لا لا، الموهوب له، الموهوب له، الموهوب له لا يجب عليه الزكاة لأنه لم يقبض فهو ليس بمالك.
من
جهة الموهوب له لم يملك.
لا لا، بالنسبة إلى 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 إلى
لا، المثال هذا الموهوب له قبل القبض ليس عليه زكاة. الموهوب له قبل القبض ليس عليه زكاة لأنه ليس بمالك، فإن الهبة تحصل بالقبض، ما علينا من ذلك. الموهوب له قبل القبض لا زكاة عليه لأنه ليس بمالك. ما هو الدليل على أن الزكاة متفرعة على الملكية؟ الدليل الأول: الأدلة تقول بالوجوب، وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا تكليف، والتكليف لا يكون إلا على الشخص والفرد المالك. هاي دليل لا زكاة على غير المالك، تكليف. خذ تكليف يكون على المالك، ما عدا مالك هم يعطي زكاة، ما عدا ملك. فهنا الأدلة تقول آتوا الزكاة، يعني تقول بالوجوب، خذ وجوب على المالك حتى يعطي زكاة. ما مالك شيء، ما عنده زكاة. ما مالك؟ المالك، من هو المالك؟ من هو المالك؟ المالك هذا الفرد، هذا الشخص، هذا الفرد. والآية القرآنية: خذ من أموالهم صدقة. نسبت المال إلى الناس. هاي شنو معناها؟ معناها أنه الوجوب المباح ما عليه زكاة، لا يملكه شخص المباح. المملوك ملكية عامة، هذا مو ملكية خاصة، هذا مو ملكية خاصة، هذه يسموها ملكية الجهة. المسجد يملك، لكن الملك المسجد مو فرد، مو شخص، جهة. بيت مال المسلمين يملك، لكن جهة. الإمام يملك الأنفال، لكن جهة مو شخص، جهة. مال المسلمين في الخراج، المسلمون يملكون لكن ملكية عامة، أي جهة. مملوك للشخص، مملوك، لأن الزكاة إجتي هذه الزكاة، والأدلة تقول بوجوبها. الوجوب إما يتوجه إلى الأفراد، ما يتوجه إلى الجهة. وجوب ما يتوجه للمسجد، ما يتوجه للكعبة التي تملك، ما يتوجه إلى مثلا بيت مال المسلمين، هذا مو مكلف، بيت مال المسلمين مو مكلف، الجهة غير مكلفة، المكلف الأشخاص. فلما نقول الزكاة تجب على المالك، المالك هو الشخص، أما المباحات العامة مو مملوكة، لا يملكه شخص، إذن ليس فيها زكاة المباحات الأصلية. والمملوكة للجهات فإن الجهات غير مكلفة، مكلف الشخص، شخص مكلف. إذا كان طلبة العلم يملكون حق الإمام، هاي جهة قبل أن يعطوني إلي وإليك، حق الإمام موجود في البنوك، حق الإمام ملايين دارت عليه السنة، هذا بخمس؟ لا ما بخمس، لأن هذا ما مملوك لشخص، هذا مملوك للجهة، الجهة لا تكلف، الذي يكلف الشخص، الفرد يكلف. فهنا لما نقول ماكو زكاة على غير المالك، من هو غير المالك؟ مال الموهوب له قبل القبض، إيه هذا غير مالك ما عليه زكاة. مر المباحات الأصلية لا يملكها أحد، مر الجهة تملك، هاي لا تكلف، الجهة لا تكلف، الذي يكلف الفرد، الكعبة لا تكلف، المسجد لا يكلف، بيت مال المسلمين لا يكلف، مو تكليف، ملكية الإمام الجهة، هذه مو شخص، جهة لا تكلف الجهة. أما وقف، هذا وقف لزوار الحسين، زوار جهة، الجهة لا تكلف، يكلف الفرد الشخص الخارجي. إذن الأدلة تقول تكليف أكو، نفتهم التكليف على الأشخاص المالكين، أما شخص مو مالك لا يكلف، جهة لا تكلف، المال العام المباح ليس عليه تكليف. ثانيا، هذا أول دليل لا بأس به. ثانيا، قالوا عندنا روايات تقول لا زكاة إلا على صاحب المال، لا زكاة إلا على صاحب المال، ظاهرة أن صاحب المال متشخص خارجا، هاي الروايات صحيحة الكناني عن الإمام الصادق في الرجل ينسئ أو يعين، ينسئ يعني يعطيك دين أو يعين يقرضك أو يعين، فلا يزال ماله دينا، كيف يصنع في زكاته؟ قال يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين. كيف يصنع في ماله؟ كيف يصنع في زكاته؟ قال يزكيه ولا يزكي الدين، دين لا يزكي الدين، هذا مو ملكي أنا، ده أنت ملك ذاك، قال شنو؟ لا يزكي الدين، إنما الزكاة على صاحب المال. من الذي ملك هذا المال؟ أنا 100 دينار مطي الدين، منو مالكه؟ ذاك مالكه، أنا بعد مو مالكه، أنا ملكته خلصت، ذاك مالكه، ذاك يزكيه، أنا إيش علي؟ إنما الزكاة على صاحب المال، منو بالدين؟ ذاك المدين المستقرض. وكذلك مكاتبة علي بن مهزيار، كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته، مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها وإما حياء، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها، تجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ مهر في ذمة الزوج ما الطالبه، فكتب لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله، لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله. إذا الرواية فيها سهل بن زياد عوفر، أما ذيك طبعا ذيك الرواية العظيمة ما تدل، هو أي غريب أنه يستدل بها السيد الخوئي لا زكاة إلا على صاحب المال، ليش؟ صاحب المال، هاي الروايات واردة في الدين، أنا دائنت فلوسي، من هو صاحب المال؟ ذاك بعد أنا مو صاحب المال، بس زكاة ماكو علي، زكاة على ذاك، هاي واردة في الدين. هاي الرواية وهذا في الدين الذي في ذمة زيد في ذمة ذاك إلي. أنا مو مالك، هو مالك. فيقول الزكاة على الدائن أو على المدين؟ يقول لا، على المدين، مدين صاحب المال. هل مدين صاحب المال؟
بس مولاي أكو ذمة ذاك الشخص مال إلي.
ما يخالف، هاي 100 دينار منو مالكها؟ لي في ذمته. أنا مالكها له هو. هاي 100 دينار في ذمته، منو مالكها الآن؟ الآن منو مالكها؟ هاي 100 دينار اللي عنده وصارت في ذمته، إذا اتجر بها وربح، يعطيني إلى الربح أو ياخذه. هو ياخذه. إذا تلفت عليه يتزوج بها يقدر إيه؟ أنا شو أسوي بها؟ أنا مو ملكي. فهاي الرواية تقول الزكاة على المدين مو على الدائن. فالمقابلة بين الأموال الشخصية، أموال كان إلي داينت إليك، بو يعلم من الزكاة؟ يقول على المدين. أموال إلي أنا 1000 دينار مالتي داينتها إليك، ظلت عندك سنة، زكاة عليه من؟ يقول على المدين. هاي المقابلة بين الأموال الشخصية التي كانت لفرد وانتقلت إلى فرد آخر بالدين. هاي ليست المقابلة بين الأموال الشخصية والأموال العامة، حتى نقول تجب على الفرد الزكاة، تجب على الفرد ولا تجب على الجهة. هاي مو في هذا المقام. فالأموال العامة نقدر نقول أموال عامة الزكاة على صاحب المال، مو صاحب المال المسجد، صاحب المال المسجد، صاحب المال الكعبة، صاحب المال بيت مال المسلمين، الزكاة على صاحب المال، صاحب المال يصدق على الجهة. لكن الدليل الأول يفيدنا مو هاي الروايات، الدليل الأول أن أكو تكليف، الجهة غير مكلفة. إيه هذا الدليل الأول. أفلون
مال الغنيم.
نعم.
فيها الخمس.
إيه شوف الخمس هم كذلك، هذا الخمس المن
مال الغنيم
يقسمه الإمام على الناس قبل أن يقسمه.
مال الغنيم فيها خمس
ولا؟ لا شوفوا المغنمنا طلعنا الخمس. هذا مال الخمس فيه زكاة؟
لا قبل ذلك مال الغنيم هذا مو كان جهة. مال الغنيم لكل المسلمين وللإمام بها سهمون. ولكن قبل ذلك يطلع منها خمس.
طلع منها خمس، شوفوا تطلع منها خمس، الكلام بيه خمس، هذا الخمس بيه خمس. إذا مر عليه سنة أثناء الكلام نقول لا. لماذا؟ لأن الجهة غير مكلفة. بيه زكاة؟ لا، الجهة غير مكلفة. ولذلك الخمس يقولون لا خمس فيه قبل التصرف، يعني ما أملك سأت. إذا قسم علينا مع الغنيمة وحصت صار اتصاب، إيه بيه خمس تكليف لي أنا، أنا شخص.
والمملوك بالخمس لا يخمس.
هو هذا ها، ليش لا يخمس؟
واحد سيد يقبض أموال هم يخمسها؟
لا، السيد غير، السيد يملك حق السادة. كلام في حق الإمام، لما يقول الخمس ليس فيه خمس حق الإمام، مو حق السادة يملك، بس تعطيه إياه ملك خلص. اما انا اذا قالوا لي هذا حق امام اخذته حطيته بالمكتبه ما صرفته، هذا تملكه الجهه، انا ما اخذته، هذا تملكه الجهه الان، انا ما احتاجيت حتى اشتري زوليه وثلاجه، هذا ما بيه خمس بخلاف حق الساده. على كل حال هاي الروايات ان الخمس على صاحب المال اي ما تفيدنا في انه يجب على الفرد ولا تجب على الجهه، لان الجهه صاحب. هاي أصل الروايات في على من يجب المال الشخصي الذي كان عندي وداينته علي، يقول لا أنت بعد مو مالك، على المالك. هاي مو يم بالفرد والجهة، ما تفرق بين الفرد والجهة، احنا نريد الفرق بين الفرد. يقول الفرد المالك عليه زكاة، الجهة المالكة ما عليها زكاة. الدليل أول متين، هذا الدليل الثاني الروايات ضعيفة. أكو شيء ثالث يقولون تسالم، تسالم. هذا تسالم، صاحب الجواب عنده كلمة بالتسالم. يقول صاحب الجواب يقول إن عدم الزكاة في الملكية العامة من الواضحات. هاي تسالم، هذا خوش دليل إجماع، يعني لا زكاة على ملكية الجهة. هذا دليل آخر مو روايات، تسالم وضوح. أكو شفت بعض العلماء الموجودين يقول أكو عندنا روايات نفت الزكاة والخمس في الأنفال التي ملكية عامة وجهة ونحوها من الأموال عامة. كل ما دورت ما لقيت رواية. أنا في العجالة اللي راجعت ما شفت روايات تنفي الخمس والزكاة في الأنفال والأموال العامة. لكن يدعي هذا العالم يدعي أنه أكو روايات. يكفينا الدليل الأول أن هذه الزكاة تكليف والتكليف للفرد مو للجهة. ويكفينا التسالم. إذا كلام صاحب العروة أن يكون مالكا فلا تجب الزكاة قبل تحقق الملكية، يعني الشخص مالك مو الجهة كالموهوب. هذا كلام صحيح. بعدين يقول لا تجب الزكاة في المال الموصى به قبل القبول أو قبل قبضه. أنا وصيت أنه ثلث يطول فلان واحد من العلماء، فأنا مثل بعد ما قبل يقول ما عليه زكاة لأنه مو مالك، كأنه الوصية من قبلي إيجاب تحتاج إلى قبول، فما قبل إذن مو مالك فلا تجب عليه الزكاة. لا تجب زكاة في المال الموصى به. الموصى إليه ما قبل، إذن بعد مو مالك. أنا المتت ما عليه الزكاة يعني بعد ما أقدر أصرف. والتصرف التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة. لا الميت عليه زكاة ولا الموصى له. كذلك في القرض، لما أقرضك إذا ما قبضتك عليك زكاة؟ يقول لا ما ملكت. قلت أقرضتك 1000 دينار، إذا قلت قبلته صار عقد قرض أو لا؟ إيه. لكن قبضتك؟ لا ما قبضتك إلى سنة إلى سنتين، فأنت أنت شنو ملكت بالإيجاب لكن ما قبضت ما عليك زكاة. طيب إذن هنا شيئين، المال الموصى به والمال المقروض قبل القبض. المال الموصى به قبل القبض والمال المقروض قبل القبض، يقول ما عليه زكاة. إذن عدم تعلق الزكاة في الفرع الأول وهو المال الموصى به قبل قبول الوصي، يقول ما بي زكاة. أنا قلت ثمرة بستاني كلها طوها لفلان، ثمرة صار تمر، وكذا ما قبضه، ما قبله متت أنا قبل أن ينعقد التمر. قبل أن ينعقد بعد وقت الزكاة ما إجا، إذن ما أكو زكاة عليه. من انعقد التمر ذاك ما قبل قبل القبول هم عليه زكاة. إذن هذا مال مملوك علما للميت، مات قبل الانعقاد ما عليه زكاة، الموصى له ما قبض ما عليه زكاة. طيب كذلك إذا أوصى أن يصرف نماء ثلثه، نماء الثلث ماله في جهة خاصة كالفقراء قبل أن يصرف يبقى على ملك مال الميت، لكن ما عليه زكاة لأنه ميت ما كان يتصرف به، أو لا يخاطب الميت لا يكلف لو لعدم إمكان تصرفه أو لا يخاطب. زين هذا الكلام من صاحب العروة صحيح أنه المال الموصى به إلى زيد قبل القبول لا يملك، هذا صحيح. يعني هل يعتبر القبول في الوصية في صحة الوصية؟ أنا من أوصي ومتت، هاي صحة الوصية متوقفة على قبول الموصى له؟ أصلا رواية ماكو، دليل ماكو ولو ضعيفة أنه يتوقف ملكية الموصى له على القبول. دليلهم إجماع، شلون هذا يصير مالك بدون أن يقبل والناس مسلطون على أنفسهم وعلى أموالهم، شلون يصير مالك رغما عليه قبل أن يقبل؟ هذا دليلهم. فتملكها ويصير مالك قبل أن يقبل غصبا عليا هذا منافي لسلطنته على نفسه، هذا باطل، لأن بالإرث أنا مثلا أملك ولو ما أرضى. مات أبي خلاص ملكته، أرضى لو ما أرضى بالإرث موجي. الملكية غير الاختيارية تنسجم مع السلطنة، أنا مو مسلط على نفسي، نعم مسلط على نفسي، مات أبوي ورثت المال أرضى لو ما أرضى مع أني مسلط على نفسي، فالسلطنة على النفس لا تنافي الملكية القهرية. بري الموصى له عندنا دليل يقول إلي حق يرد، يقول لا أقبل، إذا ما رد ملك خلاص ما يريد قبول، مرة عندنا قبول وعندنا عدم الرد، الدليل يقول له حق أن يرد. إجوا قالوا الفلان مات أو صالك بألف دينار ذهب بس مات أنا ملكت، بس إيه حق أن أرد؟ أقول لا أرضى ما أخذ منه، إيه حق أن أرد؟ هذا بيد أدلة
ويتحول إلى مباحة الأول أصلي أولية؟
لا لا يبقى على ملك ذاك.
ليش؟
ما هو أوصى إلي
بالوصي.
إيه أنا انتبه، أنا ملكته لي حق الرد، فالملك غير متوقف على القبول. ثبت أن الموصى له حق الرد كي لا ينافي السلطنة، وهذا أمر نلتزم به، إلا أنه يختلف عن القبول الذي قيل به في الوصية. لا هذا مو قبول، له حق الرد، فهو مالك الموصى له ما لم يرد، مالك ما لم يرد، ومع الرد ينكشف عدم الملكية من الأول إذا رد، فالمالك منه يبقى الميت، يرجع إلى ملك مال الميت، مع الرد ينكشف عدم الملكية من الأول، إذن تجب الزكاة قبل قبول الموصى له.
لا دخل لا دخله، هو أيضا أخرج بالوصية من ملكه، أنا وصيت لفلان.
فإذا لم يرد، إذا لم يرد الموصى له صار ملك ضبط مهلة، إذن عليه الزكاة. إذا رد ينكشف من الأول مو مالك، ينكشف من الأول ممالك.
وذاك مخرجه من
لا لا، إذا ينكشف من الأول ممالك يعني المالك الميت. إذن تجب الزكاة قبل القبول لحصول الملك إذا لم يرد، مما يؤكد عدم احتياج الوصية إلى القبول. الموصى له مالك حين موت الميت لا يحتاج إلى قبول، مما يدل الروايات التي قالت أن الموصى له إذا مات قبل القبول أو قبل أن يعلم بالوصية، مرة قالوا له ما قبل شيء، ما قبل لكن ما رد، أو قبل أن يعلم بالوصية يقول ها ما أوصي له يرهب إلى ورثته، يعني مالك، ما أوصي له قبل قبوله أو قبل علمه بالوصية، إذا مات هو مات هذا يروح إلى ورثته، يعني شنو يعني مالك قبل القبول. فلو كان هذا حكم تعبدي لم يكن به بأس، ولكن بناء على عدم اشتراط القبول في حكمه يصير على القاعدة، هذا ملك للموصى له فينتقل إلى ورثه. طيب هو نفس صاحب العروة، هو نفس صاحب العروة في كتاب الوصية قال لا يعتبر القبول في ملكية الموصى له، إذا لا يعتبر القبول يعني مالك، كليش إذا أنا تقول لا زكاة عليه إذا لم يقبل، إذا لم يقبل أنت في كتاب الوصية تقول لا يعتبر القبول في ملكية الموصى له، هنا تقول إذا ما قبل ليس عليه زكاة لأنه غير مالك، هذا تناقض، تناقض هذا. طيب إيش صاحب العروة، هاي 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 هذا فرع، لا تجب زكاة في المال الموصى له قبل القبول، بعد يقول أو قبل القبض، هذا الذي ذكره في باب الوصية كن يخبر قبل القبض، قبل القبول قلنا ذاك ما عليه دليل، قبل القبض هذا هم باطل، قبل القبض شنو ما عليه دليل، ولا قائل بها. يقول لا تجب الزكاة في المال الموصل قبل القبض، يعني حتى إذا قبل ولم يقبض ما عليه زكاة، هذا لا قائل به أبدا، ما عليه دليل ولا قائل به. هنا يقولون هذا سهو من صاحب العروة. شنو قبل القبض؟ قبض شنو ربط به؟ قبض شنو ربط؟ إذا قبل القبول أكو فرد قول أن الوصية عقد تحتاج إلى قبول، وإحنا قلنا لا، الوصية مو عقد، هذا يملك، يملك أوصى له يملك خلاص، غايته إلى حق الرد. من قال أن الوصية متوقفة على القبض؟ بالهبة إيه؟ بالقرض إيه؟ بالوصية متوقفة على القبض؟ من قال؟ أحد قال. لذلك يقولون سيد الحكيم يقول هذا سهو من قلمه الشريف، أو لا سهو، أو لا بدل الوفاة، يقول قبل القبول أو قبل الوفاة، قبل وفاة الموصي، فبدل أن يكتب قبل الوفاة كتب قبل القبض. هذا الاحتمال همة لا يصح العبارة. لماذا قبل الوفاة؟ هذا الاحتمال لا يصح العبارة، لأن الكلام المال الذي عليه زكاة، فما لم يمت الموصي لا يكون زكاة على الموصى له، ما ميت بعده، إذن وصية ماكو، وصية بعد الموت تنفذ، حينئذ يوجد زكاة على المال الموصى به، لأنه في ملك الموصي ولم يمت ويتمكن أن يتصرف به حسب الفرض، فعليه الزكاة. نعم السيد الشارودي أكو عندنا احتمال، السيد الشارودي يقول في تعليق على العروة بأن المراد من القبض هنا قبل القبض، المراد من القبض هنا هو القبول الفعلي لا القولي. هناك يقول لا تجب زكاة في المال المصرف قبل القبول يعني اللفظي، أو قبل القبض يعني قبول فعلي، فعلي هذا
قبل قبولي قبل
القبول لفظي، القبض فعلي، قبول فعلي هناك يقول القبول قبول وقبض، قبول لفظي، القبض قبول فعلي، فيقول هنا هاي قبل القبض مراد ها مراد أن القبض قبول فعلي. هذا الكلام من السيد الشارودي رحمة الله عليه يحل الإشكال، إلا أنه خلاف الظن. قبل القبض مراد نفس القبض، مو بما أنه قبول فعلي، نفس القبض إلى موضوعية، وإلا يحل الإشكال، هذا يحل الإشكال بلا كلام. طيب تعال إلى المال المقروض، هل يقبضه المقترض بمجرد العقد قبل القبض؟ لا، مثل الهبة، أن القرض متوقف صحته على القبض لا على الإيجاب والقبول. مثلا في البيع، إذا أنا قلت لك بعتك البستان بمئة ليرة ذهبية، أنت قلت قبلته خلاص صار نقل وانتقال، ولو ما قبضت البستان ثمرة البستان إلك، ثمرة البستان ونماء المال إلي، حتى إذا ما صار قبض وإقباض. أبرض بعتك البستان مع ثمرته بمئة جمل وناقة، خلص صار نقل وانتقال، هسه ما قبضنا لكن ثمرة البستان صارت إلك إذا لم نفسخ، ونماء الجمال إلي أنا البايع، فإذا ست أشهر بقى كل ما أكو نماء للجمال إلي، وكل ما أكو نماء للثمرة نماء البستان إلك، ما مصرف. أما في القار أقرضتك مئة دينار، أنت تقول هم قبلتو ما أعطيتك لمدة سنة، هنا أتكون خمسة؟ لا، لأن القرض لا يصح إلا بالقبض، هذا صحيح. المقترض لا يملك إلا بعد القبض، فحينئذ لا يكون عليه زكاة إن اقترض ولم يقبض، يعني اقترض إيجاب قبول ولم يقبض، وإن بقي سنة. ليش؟ لعدم حصول الملك قبل القبض. هاي في الهب، في الهبة لا تصح الهبة إلا بالقبض، في القرض لا يصح القرض إلا بالقبض. فلو أقرض زيد عمرا ودفعه إلى خالد قال له وصله إليه، وذاك ما وصله، ما وصله، لا أكو زكاة على المقترض لأنه لم يقبض، ولا أكو زكاة لمن على المقرض لأنه لا يتمكن من التصرف، اضطر لشخص آخر قال له وصله، بعد ما يقدر يتصرف به تصرف تكويني، ما يقدر يتصرف به، لا يتم التصرف. الخامس من الشروط تمام التمكن من التصرف، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.